زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا أيها الإخوة عن زكاة عروض التجارة في أبواب أحكام الزكاة. وقد تحدثنا في السابق عن زكاة عروض التجارة أنها تشمل أي شيء أعده الإنسان للتجارة، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، وأنه إذا اتخذ شيئاً من الأموال الزكوية للتجارة، فإن كان المال الزكوي المعد للتجارة يبلغ النصاب في أحدهما دون الآخر فتجب فيه الزكاة التي بلغ نصابها، وأنه إذا بلغت نصاب زكاة العين ونصاب زكاة العروض معاً فلا تجب عليه زكاتين بالإجماع، وإنما هي زكاة واحدة. وقلنا مثالاً على ذلك، لو أن شخصاً عنده بهيمة أنعام وأنه قد أعدها للدر والنسل وأيضاً أعدها للبيع، يعني هو يستفيد من لبنها ولحمها وأيضاً يبيع، فعنده نية هذه السائمة أن يتخذها لينتفع منها، وأيضاً عنده نية البيع والشراء فيها. وكذلك لو أن عنده مزرعة فهو يستفيد منها، لكنه يريد أن يبيع من هذه الحبوب والثمار التي ينتجها، فهل تجب عليه زكاة أو تجب عليه زكاتان؟ صاحب الغنم تجب عليه زكاة بهيمة الأنعام في كل 40 شاة إلى 121 فيها شاتان وهكذا، هذه زكاة بهيمة الأنعام، أو تجب عليه زكاة عروض تجارة فهو يقوم الغنم التي عنده ويخرج في 1025. ذكرنا أن بعض العلماء قالوا تقدم زكاة العروض، وبعضهم قالوا تقدم زكاة العين، ولكنهم أجمعوا أنه ليس عليه زكاتان، لا يمكن أن نجمع عليه زكاة بهيمة الأنعام وزكاة عروض التجارة، ونجمع عليه زكاة الحبوب والثمار وزكاة التجارة فيها. لكن لما قلنا إننا لا نجمع عليه زكاتين، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، فأيهما يقدم؟ يؤخذ منه زكاة عروض التجارة، نعتبرها هذه غنم للتجارة، أو نأخذ عليها زكاة بهيمة الأنعام في كل مثل 40 فيها شات، 121 فيها شاتان، 201 وهكذا. فمذهب المالكية والشافعية تقديم زكاة العين، فيقال هذه نأخذ منك من زكاتها زكاة بهيمة الأنعام، والزرع تبعك نأخذ منه إذا بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، سنأخذ منها نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة، والعشر كاملا إذا كانت تسقى بماء السماء، كما هي زكاة زروع الثمار، ولو نوى المتاجر فيها وأن يبيع الزروع والثمار. هذا مذهب المالكية والشافعية. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن تزكى زكاة التجارة. ثم بدأنا بالكلام عن ضوابط أو شروط صيرورة العروض للتجارة، وذهب عامة العلماء إلى أن الأصل في العروض أنها للقنية، يعني أي واحد يشتري أي شيء، ما هو الأصل؟ الأصل أنه يتاجر فيه، ولا الأصل أن يحتفظ به؟ الأصل القنية. الأصل الناس إذا اشتروا أشياء فإنما يتخذونها للقنية، ولا تكون للتجارة إلا بشرطين: النية والعمل، ولا بد أن يوجد الشرطان معا، فإذا اختل أحدهما فليست عروض تجارة. طبعا هذا الكلام مهم جدا الآن، ينفعنا في ماذا؟ قلنا لو واحد اشترى أرضا وخلاها، طبعا في احتمالات، يعني اشتراها ليبنيها مسكنا له، اشتراها ليبني عليها عمارة يأجرها ويستثمرها، اشتراها حتى يحتفظ بها للحاجة للمستقبل إذا احتاج يبيعها، اشتراها لأجل أولاده مستقبلا إذا أرادوا يبنوا عليها سكنا لهم، قال للورثة من بعدي، اشتراها لأجل حفظ المال من الانخفاض، لأن العملة تنخفض مع التضخم، فقال بدل ما تنخفض العملة مع التضخم أنا أحفظ مالي في أرض والأرض تطلع، اشتراها بنية المتاجرة، احتمال آخر اشتراها بنية يبيعها ويشتري أرض ثانية ويبيعها، يشتري أرضين ويبيعهما ويشتري ثلاثة وينمي المال، اشتراها للبيع. إذن اشتراها للبناء، اشتراها لحفظها للحاجة مستقبلا إذا احتاج يبيع، اشتراها للورثة أو لأولاده، اشتراها لحفظ المال والعملة من النزول تضخم، اشتراها للاستثمار يبني عليها مشروع يأجره، اشتراها للبيع، كل وارد. طيب أي واحد من هذه الاحتمالات الذي فيه الزكاة؟ هذا السؤال، هذا ما سنحاول الإجابة عنه الآن في قضية بيان متى تكون السلعة أو الشيء الذي اشتري متى تجب فيه الزكاة. قلنا إذا صار عروض تجارة تجب فيه الزكاة. طيب متى يكون عروض تجارة؟ قالوا لها شرطان، النية والعمل. طيب ما هي النية؟ أن ينوي بشرائه الأرض بيعها للتكسب والربح. والنية قد تكون صريحة أو بدلالة الحال، فالتاجر الذي يبيع ويشتري من المعلوم أن كل سلعة يبيعها يقصد منها الربح، ولا يشترط أن ينوي ذلك عند بيعه لكل سلعة. وقلنا هذه البقالات السلع فيها تدور يومياً، يعني يشتري عبوات حليب ويبيعها، ويشتري عبوات حليب ثاني يوم ويبيعها، ويشتري عبوات حليب ثالث يوم ويبيعها. الحين هذا لابد ينوي كل ما نزل عبوات من شركة الحليب أنه الآن يريد أن يتاجر بها، خلاص هو أصلا ماشي في هذا الخط أساسا، هذا عمله، ولذلك خلاص تكفي النية الأولى. هو أصلا فاتح البقالة يشتري هذه السلع من تجار الجملة ويبيع، هذا عليه زكاة عروض التجارة. وأصلا ليس كل سلعة تشترى لها حول مستقل طبعا، لأن السلع يتولد بعضها من بعض، ولذلك بعد مرور سنة يجرد البقالة ويعرف قيمة الموجودات بسعر البيع وماذا عنده من النقد المتولد والأرباح، ويجملها مع بعض ويطلع على 1025. إذا نية التجارة هي التربح بالبيع والشراء، وذكرنا فرقا مهما بين نية التجارة ونية البيع. فنية التجارة كما ذكر المرداوي رحمه الله وغيره أن يقصد التكسب، بخلاف البيع فليس بالضرورة أن يكون يقصد التكسب. يعني أنا ممكن مثلا أبيع حاجة لسداد دين، ممكن أبيع حاجة لأتزوج، ممكن أبيع حاجة لأبني مسكنا، لأشتري مواد بناء، ليعطي المقاول. أنا ممكن أبيع حاجة لصدقة. إذن في فرق بين نية التجارة ونية البيع، فليس كل شيء نويت بيعه تجب فيه الزكاة، ولكن كل شيء نويت به التجارة والتربح والتكسب من وراء البيع والشراء فيه وفي أمثاله وما يتولد عنه فإن فيها الزكاة. فهناك فرق عند الفقهاء بين شخص يجعل هذا العرض رأس مال يتجر به، وشخص عدل عن شيء ورغب فيه ويريد أن يتخلص منه ببيعه. فالصورة الأولى فيها زكاة والصورة الثانية ليس فيها زكاة. والنية المعتبرة عند عامة العلماء هي النية المقارنة للتملك. يعني لو واحد قال طيب كيف نفرق بين النيتين، نقول انظر إلى نيتك عند شرائك للشيء، لما اقتنيته، لما اشتريته، ماذا كانت نيتك؟ فإن كنت اشتريته لتبيعه وتتكسب وتربح وتشتري وتبيع وتشتري وتبيع، هذه عروض تجارة. وإذا كنت لما اشتريته ما نويت أن تبيعه وتتكسب، قلت أحفظ مالي أترك للورثة أدخره للحاجة يوما ما إذا احتجت أبيعه لسداد دين لزواج إلى آخره. فإذا نية التجارة هذه عند الاقتناء والشراء الأصلي للأرض للسلعة هي التي تكشف لك هل هذه عروض تجارة ولا لا. فإذا تملك شيئا من العروض ونوى عند تملكه أن يكون للتجارة ففي هذه الحال تجب فيه زكاة عروض التجارة بالإجماع. قال الإمام السرخسي رحمه الله: لا خلاف أن نية التجارة إذا اقترنت بالشراء صار المال للتجارة. من يوم ما شريت الأرض وانت ناوي التاجر. قال: لأن النية اقترنت بعمل التجارة كتابا مبسوط. أما إذا نوى عند التملك عند شراء الأرض أو غيرها لما اشترى نوى القنية أن يقتني هذا الشيء ويحتفظ به والادخار أو الاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، ولو نوى فيها بعد ذلك التجارة. ولو عند طبعا الجمهور أكثر أهل العلم، لأن شرط النية عندهم أن تكون مقارنة للملك، أي أن يتملكها بنية التجارة ولا عبرة بالنية التي توجد بعد ذلك. فالزكاة عبادة، والعبادات يجب أن تقترن بها النية من أولها. فإذا لم تقترن نية التكسب من أول الشراء لم يتحقق الشرط. قال ابن القطار رحمه الله: وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون وغيرهم على أن من اشترى سلعا للقنية ثم نوى بها التجارة أنه لا زكاة فيها. ليه؟ لأن نية التجارة طرأت بعد ذلك. أما عند الشراء ما كان ناوي التجارة، ما كان ناوي التربع والتكسب، كان ناوي الاقتناء الادخار الاحتفاظ. طيب طرأت نية التجارة بعد ذلك، عند الجمهور لا زكاة فيها. ولو طرأت نية التجارة بعد ذلك، عندهم العبرة لما اقتنيت واشتريت ماذا كانت نيتك. انتهى كلام القطان في الإقناع في مسائل الإجماع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نية التجارة كتاب الأم. وقال: ولو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه كتاب الأم. إذن لو أن شخصا اشترى أرضا بنية أن يبني عليها مسكنا أو يدخر فيها ماله أو يحفظ فيها المال من الانهيار أو من النزول لأي سبب غير التجارة، اشتراها ليحتفظ بها، بعد مدة أفرض بعد 5 سنين ارتفعت أسعار الأراضي، قال: والله الآن صارت الأرض هذه يعني مغرية بالبيع وصارت تجيب الآن مبلغا يمكن أن أجعله رأس مال في تجارة، لماذا لا أبيع الأرض هذه وأشتري بها شقق للبيع؟ أبيع الأرض هذه وأشتري عمارة أبيعها شقق، أشتري غنم وأبيعها، أشتري ملابس وأبيعها، أشتري سيارات وأبيعها. الآن طرأت عليه نية التجارة. عند الجمهور كما ذكر الشافعي رحمه الله أنه لا زكاة حتى يبيع الأرض ويستلم الثمن ويحول الحول فتجب عليه الزكاة. قال ابن مفلح رحمه الله: ولا يصير العرض وجمع عروض للتجارة إلا أن يملكه بفعله وينوي أنه للتجارة عند تملكه، فإن ملكه بفعله ولم ينوي التجارة، أو كان عنده عرض للقنية فنواه للتجارة لم يصل للتجارة، وهذا ظاهر المذهب، ولأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل. الأصل أنك اقتنيت للاحتفاظ ثم نويت أنك تبيعها والتاجر، فيقول هذه النية طارئة لا تغير الأصل. إذا بعت وقبضت الثمن حال الحول تزكي، أو بعت ودخلت في تجارات مثلاً فتحت بقالة والآن تبيع وتشتري، عملت مصنع وتصنع وتبيع، خلاص إذا مرت سنة تجب الزكاة، وليس بمجرد نية بيع الأرض للتجارة. إذا كانت النية طارئة والأصل القنية والاحتفاظ، يعني هذا حتى نفهم قول جمهور أهل العلم، لأن في بعض العلماء لهم آراء أخرى، لكن حتى نفهم مذهب هؤلاء العلماء. طبعا ابن مفلح في كتاب الفروع عنده اصطلاح أنه إذا قال هذا ظاهر المذهب قوس واو أغلق القوس، عنده واو بين قوسين، واو بين قوسين معناها وفاقا لسائر المذاهب، فهو يقول هذا المذهب يعني مذهب الحنابلة واو بين قوسين يعني وفاقا لسائر المذاهب، فكذلك المذاهب الأخرى. فاتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه تجارة، لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل، فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها. وحجتهم أن أصل التملك كان للقنية ونية التجارة طارئة وعارضة، فلا تنقل هذا الشيء والسلعة والعرض هذا لا تنقل عن الأصل إلا بفعل يكون بعد ذلك، فالتجارة لا تتحقق إلا بالفعل مع النية، ولا يكفي فيها النية المجردة، فالتجارة فعل وتصرف وبيع وشراء، فإذا نواها وتجردت عن الفعل لم يحصل منه إلا مجرد النية، ومجرد النية غير كاف يعني في إيجاب الزكاة عليه. قال النووي رحمه الله مجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة، فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره، قد تكون هبة قد يكون إرثا، أسباب التملك كثيرة، فجعله للتجارة لم يصر للتجارة، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور المجموع للنووي. قال ابن قدامة معللا لماذا لا تجب الزكاة، لأن القنية الأصل والتجارة فرع عليها أو عنها، فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية، يعني ما زلنا على حكم الأصل، كالمقيم ينوي السفر يقصر مجرد النية، ولا لابد من فعل يطلع من البنيان ويسير ويخرج من البلد ويرحل، هل تكفي النية للحكم عليه أنه مسافر ويقصر ويفطر في رمضان؟ لا، لابد من فعل يصير به مسافرا، ولا تكفي النية للحكم عليه بأنه مسافر. طيب هذا الكلام في المغني. قال أبو جعفر الطحاوي إذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها، فيكون البدل للتجارة. مختصر اختلاف العلماء. ولأن القنية مجرد إمساك فكفى فيها مجرد النية، بخلاف التجارة فإنها فعل وتصرف فلم يكفي فيه مجرد النية. ومن الندوات المعاصرة ندوة الزكاة السابعة في قضايا الزكاة المعاصرة، أخذوا بهذا وقالوا أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض. طيب ما هو الرأي الآخر؟ ما هو الرأي الآخر؟ ماذا تتوقعون أن يكون الرأي الآخر؟ أنها تصبح عروض تجارة بمجرد النية. إذا نوى البيع بدأ الحول. بهذا القول أخذ إسحاق بن راهوي رحمه الله، أو إلى هذا القول ذهب إسحاق بن راهوي رحمه الله وأبو ثور والكرابيسي من الشافعية وابن عقيل وأبو بكر وابن أبي موسى من الحنابلة، وحكوه رواية عن أحمد كما في شرح الزركشي على مختصر الخرقي. قال ابن عبد البر رحمه الله: إذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة، لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون البدل للتجارة، وإن كانت عنده للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة. يعني واحد تاجر في الأراضي فجاء على أرض معينة من الأراضي اللي تاجر فيها ونواها سكنا لأهله، ماذا يصبح الحكم؟ أن الحول ينقطع وتنتقل إلى قنية وتخرج من الوعاء الزكوي وتخرج من عروض التجارة. يقول: وإن كانت عنده للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة، وهو قول مالك والشافعي والثوري وعامة أهل العلم، اللي هو القول السابق الأول قول الجمهور. قال: إلا إسحاق بن راهوية فإنه جعل النية عاملة في ذلك بكل وجه. التمهيد لابن عبد البر. إذن يحكيه قول إسحاق أن عند إسحاق خلاص إذا نوى التجارة يبدأ الحول. وقال القفال الشاشي رحمه الله: لماذا سمي بالقفال؟ لأنه كان يصنع الأقفال أو يبيع الأقفال. وقال القفال الشاشي رحمه الله: ولا يصير العرض للتجارة إلا أن ينوي به التجارة في حال تملكه بعوض، فإن نوى به التجارة بعد التملك، إذن هو تملكه لا للتجارة وطرأت عليه نية التجارة بعد التملك. قال: فإن نوى به التجارة بعد التملك أو نوى بعوض القنية للتجارة أو عرض القنية للتجارة لم يصل للتجارة حتى يبيعه. وقال الكرابيسي من أصحابنا، الحين هذا استدراك، وقال الكرابيسي من أصحابنا يصير بذلك للتجارة. إذن الكرابيسي مثل إسحاق بن راهوية، عند مجرد تغيير النية إلى تجارة يبدأ الحول. عند الجمهور لا بد من فعل بيع، مجرد يغير نية إلى تجارة لا يصيره للتجارة ولا يبدأ الحول، لا بد يبيع حتى يبدأ الحول. واضح الفرق؟ طيب. يقول: وقال الكرابيسي من أصحابنا: يصير بذلك للتجارة، وهو قول أبي ثور وأحدى الروايتين عن أحمد، هذا في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. لمن هذا الكتاب؟ القفال، القفال الشاشي. طيب. قال ابن قدامة: وذهب ابن عقيل وأبو بكر، يعني هذا استثناء من الحنابلة، استثناء، وذهب ابن عقيل وأبو بكر إلى أنه يصير للتجارة بمجرد النية، وحكوه رواية عن أحمد لقوله: في من أخرجت أرضه خمسة أوسق فمكثت عنده سنين، يعني حبوب، قمح، بر، تمر، مكثت عنده في المستودعات والمخازن والصوامع، مكثت عنده سنين، فمكثت عنده سنين لا يريد بها التجارة فليس عليه زكاة، وإن كان يريد التجارة فأعجب إلي أن يزكيه. قال بعض أصحابنا: هذا على أصح الروايتين، لأن نية القنية بمجردها كافية، فكذلك نية التجارة بل أولى. هذا القول الثاني طبعا، هذا الآن حجج من حجج القول الثاني. يقول إذا كانت عندكم نية القنية كافية في أنه ما في زكاة، فلتكن نية التجارة كافية أنه تجب الزكاة. باب يعني مناظرة. قال لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا، ولأنه أحظ للمساكين، فاعتبر كالتقويم. ولأن سمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وهذا داخل في عمومه. ولأنه نوى به التجارة فوجبت فيه الزكاة كما لو نوى حال البيع المغني. وقد قدم ابن قدامة هذا القول في الكافي، هذا القول الثاني قدمه في الكافي، في كتابه الكافي قدمه على القول الآخر، واقتصر عليه في عمدة الفقه، ما ذكر غيره. وهو اختيار الشيخ بن باز بن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة من المعاصرين، فقد قالت اللجنة إذا تملكت أرضا سكنية ثم نويتها للتجارة فتجب فيها الزكاة من وقت ما نويت بها التجارة، فإذا تم لها حول تخرج زكاتها بقدر ما تساوي في السوق وقت تمام الحول، وإن نويتها للسكنى لك ولعائلتك فلا زكاة فيها. فتاوى اللجنة. إذن ذهب الشيخ بن باز بن عثيمين واللجنة إلى القول الثاني، يعني على خلاف قول الجمهور، وقالوا إذا اقتنيت شيئا نويت به الاحتفاظ لنفسك ثم طرأت عليك نية التجارة أن تبيعه لتتاجر وتجعله رأس مال فيبدأ الحول. لكن نذكر أن الشيخ العثيمين رحمه الله لما فصل في قضية من نوى البيع لغير التجارة، واحد عنده أرض قنية يبغى يبني عليها سكن، ثم رأى أن الحي ما هو صار غير مناسب، فنوى البيع ليشتري أرضا أخرى يعمرها سكنا له، أنه ها في زكاة ولا لا؟ قال الشيخ لا زكاة فيها. طب نوى البيع، نقول ما نوى البيع للتجارة، ما نوى البيع ليجعله رأس مال يتاجر به، نوى البيع ليشتري واحدة أخرى بدلا منها ويبني عليها بيتا للسكنة. إلى الآن يعني واضح هذا الكلام؟ بقي عندنا الآن الشرط الثاني لنفصله الآن، شرط العمل، ندخل فيه ثم نأتي للسؤال. الآن الجمهور يقولون حتى تصبح هذه العروض للتجارة وفيها الزكاة لا بد من شرط، توفر شرطين. الأول النية، النية عند التملك الأصلي، والثاني العمل، أن يبدر منه عمل يدل على تجارة، يحرك بيع وشراء يحرك. فما هو العمل هذا؟ يعني هذا النية عرفناها فصلنا فيها، طيب العمل ما هو مفهومه يعني وما أثره في موضوع عروض التجارة؟ الشرط الثاني لتكون العروض للتجارة العمل، المراد به أن يكون قد تملك هذه العروض بعقد معاوضة، يعني هناك عمل بذله الشخص لتملك تلك العروض. فذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة لا تجب في العروض ولو نوى بها التجارة إلا إذا تملك بعقد معاوضة كالبيع والإجارة. طبعا تملك منفعة في الإجارة وتملك أصل في البيع ونحو ذلك. أما إذا تملك العروض دون معاوضة فلا زكاة فيه. طيب كيف واحد يتملك عروض بلا معاوضة؟ هبة، وقف، إيش؟ ورث، إرث، لأن الوقف ما يتملك، الوقف خلاص هذا خروج من الملك، لا الواقف ولا الموقوف عليه لا يتملكان شيئا في الوقف. طيب فمثال على تملك شيء بغير معاوضة الإرث، ورث الولد أرضا من أبيه قال عند هؤلاء لو نوى المتاجر فيها ما تجب عليه الزكاة، لأنه ما تملكها بمعاوضة وفعل، فعل تجاري يعني فعل يدل على التجارة، ما تملكها بعملية بيع وشراء، تملكها بإرث، فعندهم لا زكاة حتى يبيعها فيحدث الفعل ويبدأ الحول من البيع. هو الآن تملك بإرث، تملك بإرث أو هبة ونوى أن يجعله رأس مال للتجارة، لا زكاة عليه لأنه ما تملك هذا الأصل بفعل بمعاوضة، تملكه بإرث أو هبة ونحوها فلا زكاة. وإن نوى المتاجر به فلا يبدأ الحول حتى يبيعه ويحصل فعل تجاري فيبدأ الحول عند هؤلاء العلماء. قال أما إذا تملك العروض دون معاوضة كما لو ملكه بإرث أو بهبة أو باحتطاب أو بصيد أو نحو ذلك فلا زكاة فيه. وبناء عليه لو واحد عنده قارب صيد كل يوم ينزل في البحر ويصيد وهو يريد البيع، متى تصبح عروض تجارة؟ عند البيع يبدأ الحول وليس عند الصيد. هب أن عنده ثلاجات يحتفظ فيها بالأسماك سنة، كمن زرع وحصد وحطه في المستودع والمخزن سنة وناوي يبيع، نقول عند هؤلاء العلماء لا زكاة عليه ولو حال الحول، لأنه ما ملك بمعاوضة حتى يبدأ الحول، ما ملك بمعاوضة، ملك بهبة بإرث بصيد باحتطاب بمنحة من الدولة فلا زكاة فيها. قال الباجي وما كان أصله القنية أو القنية لم ينتقل إلى التجارة إلا بالنية والعمل، فعندهم النية وحدها ما تكفي الجمهور حتى نوجب عليه الزكاة ويبدأ الحول، النية وحدها لا تكفي، هو احتطب وجمع الحطب أنا ليبيع فنية البيع عنده، لكن يقولون ما يبدأ الحول ما ملكه بمعاوضة ما دخل عليه بمعاوضة. قال الباجي وما كان أصله القنية لم ينتقل إلى التجارة إلا بالنية والعمل، والعمل المؤثر في ذلك الابتياع، فمن اشترى عرضا ولم ينوي به تجارة فهو على القنية أو القنية حتى يوجد منه نية التجارة، ومن ورث عرضا ينوي به التجارة فهو على القنية لأنه لم يوجد منه عمل ينقله إلى التجارة، فإذا ابتاعه للتجارة فقد اجتمع فيه النية والعمل، والنية معروفة والعمل أنه اشتراه بنية التجارة، اشتراه ليبيعه هذا عمل، فثبت له حكم التجارة انتهى من المنتقى على الموطأ. المنتقى شرح الموطأ للباجي رحمه الله. قال الإمام الشافعي ومن ملك شيئا من هذه العروض بميراث أو هبة أو وصية أو أي وجوه الملك ملكها به إلا الشراء أو كان متربصا يريد به البيع فحالت عليه أحوال فلا زكاة عليه فيه لأنه ليس بمشترى للتجارة. كتاب الأم. وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله من ورث عروضا فنوى بها التجارة ورث، قال أصحابنا لا يكون للتجارة حتى يبيعها فيكون بدلها للتجارة اللي هو الثمن المقبوض وبعدين يشتري فيه وبعدين يبيع وهكذا، قال أصحابنا لا يكون للتجارة حتى يبيعها فيكون بدلها للتجارة، وكذلك قال مالك في العروض في الميراث والهبة والصدقة أفرض واحد ملكه بالصدقة تصدق عليه به، هنا والبيع تصدق عليه بشيء كثير. قال وكذلك قال مالك في العروض في الميراث والهبة والصدقة للتجارة حتى يبيع ثم يستقبل حولا، يعني إذا فعل البيعة قام به عمليا يبدأ الحول. مختصر اختلاف العلماء. قال النووي وأما الهبة بلا ثواب والاحتطاب والاحتشاش، أفرض واحد راح البر وقطع من ما تأكله الدواب حزم 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 حزما 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 من مكان كلا كذا أرض ليست ملكا لأحد، والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فليست من أسباب التجارة. المجموع شرح المهذب. وقال في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني أن يكون العرض ملك بمعاوضة مالية لا إن ملك بإرث أو هبة أو صدقة أو بمعاوضة غير مالية، انتهى. وذلك لأن الزكاة إنما وجبت في العرض لأجل التجارة، والتجارة تصرف وفعل، والحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية، فلا بد من وقوع الفعل حتى يقترن به الفعل. قال في الحاوي الكبير لأن الزكاة إنما وجبت في العرض لأجل التجارة، والتجارة تصرف وفعل، والحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية حتى يقترن به الفعل. وشاهد ذلك أن زكاة المواشي تجب بالسوم، يعني إذا ذهبت ترعى يصير فيها زكاة، لكن إذا كان هو الذي يعلفها ما فيها زكاة. وشاهد ذلك أن زكاة المواشي تجب بالسوم، فلو نوى سومها وهي معلوفة لم تجب الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها السوم. الحاوي الكبير. قال ابن الهمام حاصل هذا الفصل أن ما كان من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية، وما كان من التروك كفى فيه مجردها، فالتجارة من الأول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها. يعني الآن لو واحد عنده عروض تجارة متى ينقطع الحول؟ بمجرد نية ترك المتاجرة في هذه السلعة. فإذا نويت أن أخرج هذه من عروض التجارة سوي الاستعمال الشخصي، أريد أن أبني عليها مسجدا في المستقبل، خلاص أخرجتها من عروض التجارة، بمجرد النية تخرج لأن هذه من التروك. لو كانت من الأفعال لوجب أن يقترن بالنية فعل حتى تكون للتجارة وحتى يبدأ الحول. قال فالتجارة من الأول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها. ونظيره السفر. متى تكون أنت مسافرا؟ متى تكون مسافرا؟ متى تكون مسافرا؟ إذا فعلت فعلا، فركبت الدابة وخرجت من البلد، غادرت البلد، سريت، مشيت، خلص. إذن ما تكون مسافرا تترخص برخص السفر إلا إذا اقترن بنيتك فعل مغادرة. قال ونظيره السفر والفطر والإسلام. يعني متى يكون مسلما؟ متى يصبح مسلما؟ بالنية. لو قال واحد أنا نيتي أصير مسلم نحكم له بالإسلام؟ لا، حتى يأتي بفعل يدل على الدخول في الإسلام وهو النطق بالشهادتين. قال لا يثبت واحد منها إلا بالعمل، يعني هذه السفر والإسلام إلى آخره. وتثبت أضدادها يعني التروك بمجرد النية، فلا يصير مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا الدابة سائمة بمجرد النية بل بالعمل، ويصير المسافر مقيما والمفطر صائما والمسلم كافرا والدابة علوفة بمجرد نية هذه الأمور. والمراد بالمفطر الذي لم ينوي صوما يعد في وقت تصح فيه النية، فتح القدير. فإذا عندهم التجارة لأنها كسب المال ببدل وهو المال، والهبة والاحتطاب ونحو ذلك اكتساب بغير بدل أصلا. فأنت تذهب تجمع حطبا من الصحراء ومن الغابة وأنت تريد البيع، ما يبدأ الحول ولا يكون عروض تجارة إلا إذا بعت فعلا، فإذا بعت فعلا يبدأ الحول. قالوا ولأن التملك مجانا لا يعد تجارة. أنت ذهبت للبحر وصدت السمك، نعم أنت تريد أن تبيعه، لكن الآن ما يصبح عروض تجارة إلا إذا بعت فعلا، لأن مجرد نية البيع لا تصيره عروض تجارة حتى يقترن به فعل يدل على أنه تجارة. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: لأن الملك مجانا لا يعد تجارة، فلو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر، باقي على القنية، إذ النية المجردة لاغية، يعني خلاص لا عبرة بها حتى يقترن بها فعل. هذا في مغني المحتاج. فإذا مثلا خلينا نقول غنيمة الجهاد، غنيمة، واحد غنيمة في الجهاد في سبيل الله، تملك أم لا تملك؟ نوى البيع، نوى البيع، نوى أن يبيع الغنيمة التي غنيمة في الجهاد، متى يبدأ الحول؟ إذا باع، وليس بمجرد النية. هذا مذهب الجمهور. من الذي خالف في هذه المسألة في قضية أنه لا يشترط فعل وتكفي النية؟ الحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يشترط أن يتملكها بمعاوضة، بل يكفي أن يتملكها بفعله، يعني مثلا ورث، خلاص ما دام أدخلها في ملكه هذا فعل. أهدي، بمجرد أن يقبض الهدية هذا فعل. وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وبناء عليه، على هذا القول، الآن هذا القول الثاني، هذا لو تملك أرضا أو سيارة بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة أو غنيمة أو تملك حطبا باحتطاب أو سمكا باصطياد ونوى بها التجارة، تجب الزكاة من التملك يبدأ الحول. قالوا خلاص إذا ملك بنية التجارة يبدأ الحول. أنا ورثت الأرض اليوم وفورا نويتها للبيع، قلت إيش أبغى؟ أبي ترك لي 10 أراضي، إيش أبغى فيها؟ أنا سأبيعها. عند الحنابلة بمجرد دخولها في ملكك وتملكك وحيازتك وقبضك وأخذ صكها وإخلائها لك، بمجرد الاستلام يبدأ الحكم. ما اشترطوا قضية أنها تدخل في ملكك بمعاوضة، وقالوا قبض الهبة مثل الشراء بمال، هذا يدخله في ملكك وهذا يدخله في ملكك، فإذا نويت البيع يبدأ الحكم. لكن قالوا إذا ملكه بغير فعله، هنا يعني عندهم فرق في مسألة الإرث، حتى لأن الآن ما يصح أن ندخله. عند الحنابلة الإرث غير الهبة والهدية والوصية والصدقة والغنيمة والاحتطاب والاصطياد، هذه الهدية، قبول الهدية وقبول الهبة وقبول الوصية وقبول الصدقة وأخذ الغنيمة واستلامها وحيازة الصيد وجمع الحطب، قالوا هذه مثل الفعل. طيب، أما إذا ملكها بغير فعل منه كالإرث، فرقوا حتى يعني هذا خلينا نقول تصحيح ما قلنا قبل قليل. إذا ملك بدون فعل منه كالإرث واللقطة بعد التعريف فلا زكاة ولو نوى التجارة. يعني في هذه الجزئية اتفقوا مع الجمهور، الحنابلة اتفقوا مع الجمهور في هذه الجزئية، قالوا إذا ملكها بغير فعل منه كالإرث واللقطة بعد التعريف تدخل في ملكه. قالوا هذه لو نوى التجارة ما يبدأ الحول، واعتبروا أن استلام الهدية والهبة والصدقة والغنيمة وتحصيل الصيد والحطب اعتبروه تملكا بفعل منه، فعليه الزكاة لو نوى التجارة ولو لسه ما باع الحنابلة. وإذا ملك الشيء بغير فعل منه كإرث أو تعريف لقطة دخلت في ملكه بعد التعريف فإنه لا زكاة فيها ولو نوى التجارة إلا إذا باع وصار فعل بعد ذلك منه. طيب، لقائل أن يقول وما الفرق بين قبول الهبة وأخذ الإرث؟ ترى الجمهور ما يفرقون، صح؟ الجمهور عندهم كله واحد، إن هذه بغير فعل، بغير فعل منه، ما في فعل، الفعل التجاري هو بيع وشراء معاوضة، وكل هذه ما هي معاوضات، يعني الهبة والهدية والوصية والصدقة والإرث. الحنابلة يفرقون بين الإرث وبين الصدقة والهبة والهدية والغنيمة. إيش الفرق؟ قالوا إن الإرث ملك تلقائي دخل في ملكه قهرا عليه بدون فعل منه، خلاص بمجرد موت المورث دخل في ملك الوارث، خلاص من الله، فريضة من الله. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين، أحدهما أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض، والثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصل للتجارة وإن نواه بعد ذلك المغني. وقال ابن مفلح ولا يصير العرض للتجارة إلا أن يملكه بفعله. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأما العقار والسيارات والآلات الرافعة للماء ونحو ذلك إذا لم ينوي شيئا منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها لأنها ليست عروض تجارة بل هي عروض قنية، إذ عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ما ملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة. انتهى من فتاوى الشيخ. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط أن يملك العروض بمعاوضة ولا بفعله، بل تجب الزكاة في أي عرض يملكه بنية التجارة بأي طريقة ملكه، سواء ملكه بمعاوضة أو بغيرها، وسواء ملكه بفعل أو بسبب قهري كالإرث. وهذا القول رواية عن أحمد، فالشرط المعتبر عندهم فقط هو النية في أي وقت وجدت، ما دام شيء يملكه نوى التجارة يبدأ الحول بغض النظر كيف ملكه، ما دام ملك شرعي، ملكه بصدقة، ملكه بهبة، بهدية، بوصية، بالإرث، بالصيد، بالاحتطاب، بشراء، بأي وسيلة ملكه شرعية، إذا نوى التجارة فيه يبدأ الحول. هذه رواية عن أحمد، بس ترى الجمهور يقولون ما في زكاة، ما يبدأ الحول إلا إذا ملكه بنية التجارة وحصل منه فعل يدل على التجارة، البيع. هذا قول الجمهور. عرفنا طبعا يعني الآن اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأن هذا القول الأخير الذي هو رواية عن أحمد قال ما لها الدخل، كيف دخلت عليك؟ إذا دخلت ملكتها بأي وسيلة حلال، بفعل منك بدون فعل منك، ما دام صارت ملكا لك ونويت التجارة فيها فيبدأ الحول. طبعا إذا أردت تقول الأحوط يعني هذا، هذا الأحوط، لكن لا بد أن نعرف ما هي أقوال العلماء الأخرى. قال المرداوي في شرح الرواية هذه من عن أحمد، هذه اللي تكفي فيها مجرد النية لإيجاب الزكاة، قال المرداوي وعنه، عنه عن من؟ عن أحمد، أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية. نقله صالح وابن إبراهيم وابن منصور، واختاره أبو بكر يعني من الحنابلة، وابن أبي موسى وابن عقيل وصاحب الفائق، وجزم به في التبصرة والروضة، والمصنف في العمدة ابن خدامة. هذا في الإنصاف. طيب في أحد وافق الرواية هذه عن أحمد من المذاهب الأخرى؟ به قال الكرابيسي من الشافعية، واختارته اللجنة الدائمة، وابن عثيمين من المعاصرين. دليلهم قالوا إنما الأعمال بالنيات، نوى البيع، نوى التجارة، خلاص نوى التجارة، كيف دخلت عليه ما هو مهم، ما دام ملكها شرعا نوى التجارة خلاص، إنما الأعمال بالنيات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله، يعني ولو بإرث. مات المورث، مات، مش أنت إيش سويت؟ أنت إيش سويت؟ مات المورث، أنت ما عملت شيئا، جاء قضاء الله، جاء قضاء الله، أنت ما عملت شيئا، دخلت الأرض في ملكك. إذا نويت التجارة من أول ما دخلت عليك يبدأ الحول خلاص. قال الشيخ تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها. نعيد التذكير أن الشيخ رحمه الله يفرق كما هو مذهب جمهور العلماء بين نية التجارة ونية البيع. فلو أنت عندك أرض نويت أن تبيعها لتشتري أرضاً أخرى تسكنها، ما فيها زكاة. ولو عندك أرض نويت أن تبيعها لتزوج ولدك، ما فيها زكاة. عندك أرض نويت أن تبيعها لتشتري أرضاً أخرى وتبيعها، وتشتري أراضي أخرى وتبيعها، وتشتري غنماً وتبيعه، وتشتري سلعاً وتبيعها، خلاص هذا عروض تجارة وتجب الزكاة. وقالت اللجنة الدائمة من اشترى أرضاً أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليه الحول. إذا اللجنة الدائمة أفتت أن من ملك أرضاً بمنحة، منحة ونوى التجارة، راح بعد ما طلع الصك قال أنا أبغى أبيع، خلاص يبدأ الحول بالنية. طيب العكس، تغيير النية من تجارة إلى قنية أو قنية، فتملك شيئا من العروض بنية التجارة ثم غير نيته ونوى فيها القنية والاستعمال أو الادخار، ففي هذه الحالة ينقطع الحول ولا زكاة، لأن شرط النية يجب استصحابها طيلة الحول لوجوب الزكاة. فإذا انقطعت نية البيع أثناء الحول فلا زكاة. قال البهوتي رحمه الله وتعتبر النية في جميع الحول لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب. يعني لو عندك أنت 100,000 تجب الزكاة فيها، أثناء الحول نقصت وصارت 1,000 فقط، والألف أقل من النصاب، فلا زكاة، انقطع، انقطع الحول، وكذلك انقطاع النية. كانت للتجارة واحد عنده بطانيات للبيع تبلغ نصابا، أثناء الحول قالوا له إخوانك في الشتاء حالتهم سيئة في برد، قال نويتها صدقة خذوها واشحنوها. هذا الآن قطع نية التجارة وأراد التصدق بها، فخرجت عن عروض التجارة بالنية خرجت. فمذهب عامة الفقهاء أن حكم التجارة ينقطع بنية القنية وإن لم يستعملها. قال النووي لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فإنه يصير قنية بالاتفاق المجموع. قال ابن قدامة لأن القنية الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، يعني أنت الآن حترجعها للأصل، الأصل أن الناس يملكون الأشياء للاقتناء. قال ابن قدامة لأن القنية الأصل ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نوى بالحلي التجارة أو نوى المسافر الإقامة. واحد الآن ذاهب من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد، كله سفر، في البلد رقم 4 فجأة غير نيته وقال عجبتني بس اخطبوا لي هذه المرأة، استأجر بيت، تزوج، الآن هذا يقصر في الصلاة خلاص. طيب كيف انقطعت نية السفر؟ كيف انقطع السفر؟ بنية الإقامة. كيف انقطع السفر؟ بنية الإقامة. فانقطعت الرخصة وانقطعت أحكام المسافر بمجرد النية. قال ابن قدامة لأن القنية الأصل ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نوى بالحلي التجارة أو نوى المسافر الإقامة. ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب، شرط الوجوب المغني. فإذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعمال شخصي فتكفي هذه النية لإخراجه عن الزكاة، لإخراجه من مال التجارة، ويدخل في المقتنيات الشخصية غير النامية. بقيت بقية في مزيد من الأحكام في الموضوع. هذا الموضوع يا أخوان الحقيقة يزيد الملكة الفقهية ويثريها، وكذلك يعرف الإنسان يعني ماذا يجب عليه من حق الله تعالى، حتى يعرف يعني ماذا يجب عليه، ما هي أقوال العلماء في هذه المسألة، ولماذا اختلفوا، ما هو منزع كل فريق من أهل العلم في هذا الموضوع. والآن عرفنا قول الجمهور، قالوا لابد من النية والعمل والأقوال الأخرى. ولو قال واحد يعني أنا أريد الاحتياط مثلا لديني، خلاص عرفت الآن، عرفت الآن أنه إذا عندي أي شيء نويت أن أبيعه ويبلغ نصابا مع أموالي الأخرى أن الحول يبدأ من هذه النية، أن الحول يبدأ من هذه النية. وقلنا نية التجارة وليست نية البيع. طيب في شيء، واحد بنى عمارة لأجل أن يسكن فيها، هذه الآن للقنية صح ولا لا؟ ثم غير رأيه ولا يريد السكنى فيها، ولكنه قرر تأجيرها والاستفادة من الغلة، ما الحكم؟ الجواب لا تغيير في قضية الزكاة، لا تغيير، لا زالت قنية. لكن الزكاة في الأجرة إذا خرجت على قول الجمهور إذا حال الحول على الأجرة، وعلى قول شيخ الإسلام وغيره بمجرد الاستلام، بمجرد استلام الأجرة يزكي. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. اجلس بعد صلاة الصبح للإشراق وأترك ذلك أحيانا كسلا، هل أكون من أهل هذه السنة؟ الحكم للأعم الأغلب، إذا كان واحد غالبا يفعلها فهو من أهلها، وكون بعض الأيام فاتت عليه نوم، كسل، تعب، شغل، يعني لا يخرجه عن كوني من أهلها، فالحكم للأعم الأغلب. يعني مثلا الآن لما قال الجنة ثمانية أبواب، فهناك باب الصلاة وباب العتق وباب الريان والوالد أوسط أبواب الجنة. الآن لما تقول باب الصلاة يعني طبعاً مكثر من النوافل، ولا الأصل من الفرائض مفروغ منها هذه، ففي في الجنة باب الصلاة للمكثرين من الصلوات النوافل. باب الريان ما هو للي يصوم رمضان، ولا كلهم يصومون رمضان؟ لا، للمكثرين من النوافل، من نوافل الصيام، من نوافل الصيام اثنين وخميس أيام البيض، صيام يوم إفطار يوم وعرفة وعاشورة. طيب لو واحد يعني هو من أهل الصيام هذا دائما اثنين وخميس وأيام البيض وعرفة وعاشورة، لكن يعني مرة سافر في عاشورة، مرة مرض في عرفة، مرة دعا ضيفا في يوم من أيام البيض وأراد أن يباسطه بالأكل معه حتى لا ينحرج معه، فالآن خلاص خرج من هؤلاء يعني لمجرد؟ نقول لا، العبرة للأعم الأغلب، إذا كان غالبا مقيما على هذا العمل فلا يخرج منه بترك ذلك نادرا. طيب يقول: نحن ورثة، ورثنا سكنا ولم نتملكه بعد، فهل علينا زكاة؟ علما أنه مر عليه سنة، ما دام ما استلموه يعني ما دخل، ما يستطيعون التصرف فيه. الآن أنت امشي على مذهب الحنابلة أنه دخل في ملكهم قهرا لكن غير مقدور على التصرف فيه، فلا زكاة فيه. ثم ما قال أنه نحن ننوي بيعه، قال: ورثنا مسكنا وما استلمناه ومر الحول. نقول: طيب أصلا أنتم ما عليكم زكاة إلا إذا نويتم بيعة، وأنت ما ذكرت أنه نويتم بيعة. ثانيا أنتم ما استلمتموه أصلا، يعني أنه ليس تحت تصرفكم وليس بيدكم، فإذا ليس مقدورا على التصرف فيه فلا زكاة فيه. بل لو كان تحت يد الإنسان عقار للبيع، نوى البيع وهو بيده، وأثناء الحول تسلط عليه الظالم أو نزعت ملكيته أو انقطع الحول، فيكون لا زكاة فيه. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.